الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا على مناسبة أرجو الله تعالى أن تكون طاعة لله سبحانه وامتثالا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع بسبب عقيقة عبد الرحمن بن أحمد العمار، ولعل كثيرا من الناس يستغرب فلان ابن فلان. ولو أن رجلا سأل أي مسلم فقال له ما اسم النبي، ما اسم النبي، إيش يقول؟ محمد بن إيش؟ بن عبد الله. فأنت لما تقول فلان ابن فلان أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة زالت بسبب الاستعمار، واستغفر الله الاستعمار، فكلمة الاستعمار من العمر وعمارة واستعمر، وترك فينا آثارا من بينها اسمه، من بين الآثار التي تركها فينا اسمه أن نسميه استعمارا. في بريطانيا لغاية يعني مطالع القرن العشرين كانوا يفرقوا بين الولد من التبني والولد من الصلب، فيقولوا ابن على الصلب وزيحوا الابن من التبني. فالولد إذا قيل فيه ابن معناه من الصلب. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة لما يأتي الولد وأنا أبو الأم، يعني أنا الولد لا يكون حفيدي وإنما يكون صبطي، تعبير العربي الصحيح، يعني والد الوالد يقال هذا حفيده، والد الأم يقال ما يقال هذا حفيده وإنما يقال هذا صبطه، لذا نقول إحنا الحسن والحسين صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقول حفيدا، نقول صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع الحلال أكثر ما يسر على الاجتماع الحلال الولد، أكثر ما يسر بالاجتماع الحلال الولد، وأكثر ما يضر ويزعج ويقلق بالاجتماع الحرام الولد. يعني والعياذ بالله إذا الزنا قالوا حامل أعوذ بالله تشتد الأعصاب إلى آخر. وبمثل هذه المناسبة طاعة تجر طاعة، ومعنا إخواننا المشايخ الفضلاء وبعضهم تعجلوا وما شاء الله تقبل من الجميع، وشاكرين للجميع حضورهم. فنبتهل فرصة وجود أخينا فضيلة الشيخ الدكتور زياد العبادي يتحفنا ويفيدنا إن شاء الله في الجنة.
إخوة يحبون سماعك، إخوة يحبون سماعي، أنا مش مشكلة هنا. تيممون بي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. حقيقة ما كان لي أن أجلس هذا المجلس بين يدي شيخي وحبيبي وأستاذي الشيخ أبو عبيدة، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه العافية وأن يوفقه ويوفق إخوانه وأحبابه وأصحابه بما يحب ويرضى. وأنا أعذر الأخ حينما أخذ من رأسي وضع عند الشيخ لأنه ما كان لمثلي أن يتكلم، لكن هذا من لطف الشيخ جزا الله خير وإحسان الظن بي، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ييسر له الخير. بادئ ذي بدء أبارك لأخي أبي أحمد هذا الحفيد، ولشيخي وحبيبي الشيخ أبي عبيدة هذا الصبت، فهذا المولود الذي سمي بأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فعبد الرحمن اسم طيب ينتسب إلى الرحمن سبحانه جل في علاه. أبارك بهذا المولود عبد الرحمن ابن أحمد آل عمار، والذي نسأل الله أن يكون بهذا الاسم الطيب. فعبد الرحمن اسم وأحمد ما شاء الله، وآل عمار كله خير على خير، ويتفاءل بالأسماء، فنسأل الله أن يكون فيه البركة والخير، وأن يجعله مولودا فيه الخير والبركة بإذنه سبحانه وتعالى. ونشكر إخواننا على هذه الدعوة، وهي الإحياء لسنة كانت ماتت وبدأت تحيا منذ مدة، وهي سنة العقيقة. نسأل الله أن يكون فيها الخير والبركة ونشر السنة فيها خير وبركة. ومنذ سنوات ليست بالبعيدة كانت سنة العقيقة ميتة لا يكاد يعرفها كثير من الناس، وكثير من الآباء لو سألتهم هل عققت عن أولادك منذ سنوات وسنوات لا يعرف شيئا اسمه العقيقة. وهذا الإحياء لهذه السنة إحياء طيب، نسأل الله أن يعوضه خيرا في هذا الباب الطيب من هذه الذبيحة التي أسأل الله أن يكون فيها تكفيرا ورفعا وإحياء لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حقيقة أشكر إخواني على هذه السنة الطيبة في الحضور أيضا والمشاركة، فالإنسان يحب أن يشارك في مثل هذه المناسبات، وأن حينما يدعو أن يلبى له كما يحب أن يلبي، لا سيما لمثل أستاذنا وشيخنا العلامة أبو عبيدة، نسأل الله أن يوفقه ويتم عليه العافية والصحة، ولأخينا أبو أحمد الأخ الفاضل البشوش الطيب الذي نحب ونعلم من أخلاقه وأدبه ما الله به عليم، وكلنا يعرف هذه العائلة الطيبة وهذه الذرية الطيبة. وما أجملها حينما نتذكر قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين حينما ترى ولدك ولدا صالحا طيبا طائعا، يا الله ما أجملها من قرة عين. يا الله ما أجملها حينما تجد نسبا كهذا النسب الطيب الذي فيه الخير، صلى الله أن يوفق. والصهر ولد بالاختيار، ابنك ولد بالاختيار، يعني لا تستطيع أن تعرف كيف اتجاهه وكيف سلوكه، وأنت تبذل معه وتبذل، لكن الهداية بيد الله، لكن صهرك أنت تختاره بيدك، هذا أريده وهذا لا أريده، هذا أنتقيه وهذا لا أنتقيه. فصهرك ولدك. وأحسن شيخنا الانتقاء، وأتذكر كلمة قالها منذ مدة: أنني كنت دائما أدعو أن يرزقني بأصهار أطياب، وأن يكون من يستر على هذه البنات، وأنا يعني فيما أعتقد ولا أكون أظن فيما أعتقد أنه قد وفق إلى هذه المصاهرة الطيبة بهؤلاء النسب الطيب، وكله طيب على طيب. صلى الله يبارك في هذا الجمع الكريم، وأن يكون فيه الخير والبركة في إحياء هذه السنن التي اختفت عند كثير من العائلات، فمبارك على الجميع وللجميع بهذا الذي نراه شاهدا بين أيدينا وأمام أعيننا وقد ملأنا منه البطون. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله أخانا الدكتور فضيلة الشيخ زياد خيرا على ما أفاد وتعفنا به. أمر وإياكم على عجلة على أحكام العقيقة حتى نتذاكر وتستفيد إن شاء الله من هذا المجلس. العقيقة سنة، ومنهم من أوجبها والقول بوجوبها قوي. والقول بوجوبها قوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. واختلف أهل العلم ما معنى أن المولود مرتهن بعقيقته وكيف يفك رهنه وما معنى الرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل بالسنة العملية وبالسنة القولية فك الرهن، وبقي معناه فمعناه مما اختلف فيه العلماء. والذي عليه جماهير أهل العلم أن العمل أن الولد لا يشفع لأبيه إلا إن عق عنه، الولد لا يشفع لأبيه إلا إن عق عنه. ومنهم من قال أن الولد لا يكتب عمله في صحيفة أبيه إلا إن عق عنه، كل مولود متهم بعقيقته. هذا يفيد شيئا مهما، هذا يفيد أن العقيقة لا تقبل الشركة. يعني لو كان عندك ولد واليوم السابع في عيد الأضحى أو أيام التشريق فلا يقبل أن تذبح ذبيحة واحدة بأن تكون هذه الذبيحة عبارة عن عقيقة وعبارة عن أضحية. وكذا لو كنت على عرفة في اليوم السابع كنت حاجة وأردت أن تذبح، أو كان هناك وليمة وليمة عرس، فليس لك أن تذبح ذبيحة تجعلها مشتركة بين وليمة العرس وبين العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري لما أملك قال أولم ولو بشاة لحم. طب لو كانت الشاة الأولى شاة عرس ثم جعل الثانية والثالثة عقيقة لا أرى فيها الحرج. فحينئذ كل مولود متهم بعقيقته، فهذه ليست شركة. كيف تكون العقيقة؟ أيضا اختلف العلماء على أقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة في بعض الروايات. وثبت من حديث أم كرز رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قال عن الغلام جاريتان، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق شاة بفعله سنة فعلية عن الحسن، وعق شاة عن الحسين هذه سنة فعلية. وأما السنة القولية فقال عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية أي الأنثى شاة. فقال مثلا الشوكان في النيل قال فعله صلى الله عليه وسلم أصل السنة، وقوله تمام السنة. يعني فعله من أخذ بالشاة للذكر على رأي الشوكاني فقد أتى بأصل السنة، ومن امتثل قوله صلى الله عليه وسلم في السنة القولية أخذ بتمام السنة. هناك رواية في المجتبى للنسائي وشيخنا الألباني رحمه الله لما خرج حديث العقيقة عن الحسن والحسين قال عن هذه الرواية قال وهي أصح ما ورد من ناحية حديثية. وهذه الرواية للنسائي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاتين وعق عن الحسين بشاتين، فحينئذ وافق القول العام. وحينئذ الأصل في العقيقة أن تكون عن كل مولود، وعدد الشياه عن جنسه، وهذا يبحث في مباحث علم الأصول في علم الأمر متى يتكرر الأمر. فلو أن رجلا رزق توأم ذكور فعليه أربع شياه، ولو رزق مثلا توأم ذكر وأنثى عليه ثلاث شياه، ولو رزق توأم إناث فعليه شاتان. فينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم كرز قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان. ودلالة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم متكافئتان تدل على عدم التفريق، و وأن تكون العقيقة أن تكون الشاتان مجتمعتين، لأننا لو فرقنا فقطعا سننسى حجم الشات وسننسى سنة التكافؤ بين الشاتين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخنثور عن الذكر شاتان، فهذا يستدعي أن تكون الشاتان مجتمعتين. أما من لم يستطع إلا أن يذبح شاتا، فحينئذ نقول له ومتى تيسر لك اذبح شاثا. رجل جاءه الولد وجاء السابع وهو بالجملة على قدرة ووضعه المادي يسمح له بأن يذبح، لكن بسبب الولادة وبعض الملابسات ما استطاع أن يذبح، فهل له أن يستدين بالعقيقة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يجوز للرجل أن يستدين من أجل أن يعق؟ فقال إن كان يرجو السداد فلا حرج، وأما إن كان لا يرجو السداد فلا. رجل رزق ولد فمات الولد، فهل عليه عقيقة؟ رجل رزق ولد والولد مات، فهل عليه عقيقة أم لا؟ هو في تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا بلغ 7 أيام فأكثر عليه عقيقة، وإذا مات قبل 7 أيام ليس عليه عقيقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال يذبح في سابعه، قال يذبح في سابعه، يعني أم عبد الرحمن وهي أم الحارث والكبير الحارث، أم الحارث ولدت مثل هذا اليوم في الأسبوع الماضي في فجره، بعد فجره بقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف السابع للولد، قال يذبح في سابعه، ضمير الهاء في سابعه تعود إلى إيش؟ تعود المولود. إذن كيف نحسب السابع؟ يعني ولد مثل اليوم الفجر، يوم الاثنين الفجر، فيبدأ السابع من الاثنين الفجر وينتهي السابع بثلاثاء الفجر. فإضافة الضمير على الولد يفيد التوقيت، يفيدنا كيف نوقف السابع. طيب الأب لم نعق عنه أبوه، فهل له أن يعق عن نفسه؟ أخرج ابن شهيد في الأفراد في كتابه الأفراد وصححه شيخنا في الصحيحة، وغالب الظن بل اليقين والله أعلم أنه في الخامس الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. فإذا كان مثلا رجل والده ما كان يعرف أو ما كان يقدر أو كان يجهل، فكل ما اشتريت شاة لحم عق عنك أو عن إخوانك أو عن أخواتك، وهذا من البر الأب. هل يلزم في العقيقة الصدقة؟ لا، لا أحسن أن تكون الصدقة. ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قولا وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء، شر الوليمة التي تدعو فيها الأغنياء ولا تدعي الفقير، يعني تجعل معيار الذي يأكل دنيا. فالأحسن في العقيقة أن تتصدق وأن تأكل، والأحسن أيضا أن تهدي ولو ادخر فلا حرج، ولو أكلت كلها لا حرج، الشرع ما أمر بالأكل. هل يوجد سن معين للعقيقة؟ لا يوجد نص شرعي في وجوب سن معينة للعقيقة، لا يوجد نص شرعي. طب ما هي الحكمة من العقيقة؟ الحكمة من العقيقة إشهار النسب. فالشرع كان حريصا جدا على إشهار النسب، فحرم الشرع أن توطع المرأة الحامل، وأوجب الشرع على رجل إن تزوج المطلقة أن تعتد، وكذلك المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل بن ثابت يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فالعقيقة إنما شرعها الله جل في علاه من أجل أن يشهر النسب، فيقال فلان رزق اليوم بكذا. ولذا من السنة أن تكون العقيقة في السابع، ومن السنة أن يسمى الولد في السابع، من السنة أن يسمى الولد في السابع. ففي العقيقة تشهر الاسم وتشهر النسب، وتقول فلان رزق بمولودة اسمها كذا أو بمولود اسمه كذا. فالحكمة من العقيقة إنما هي إشهار النسب، والشر أراد إشهار النسب ولعن من انتسب إلى غير أبويه، وأبطل موضوع تبني وأوجب النسبة للأب. فالحكمة من العقيقة أن يشتهر نسب المولود وأن يشيع ويذيع في الناس هذا الأمر. هل يلزم في العقيقة الذبح أم يجوز شراء اللحم؟ لا بد من الذبح، لا بد من الذبح، لا يجزئ شراء اللحم، لا بد لمن أراد أن يعق أن يملك الشاة بتمامها، ثم بعد أن يملكها بتمامها حينئذ يذبحها وهي ملك له. هل يلزم من العقيقة الطهي؟ لا، لا يلزم. إن وقع الطهي ودعونا الأحبة والناس لتناولها فحصلت الحكمة وحصل اشتهار النسل ولله الحمد والمنة. ويمكن أن تكون مثلا المرأة في البلد غربة ولا يوجد من يطهو لها، ويكتفي الأب بشراء اللحم وتقطيع اللحم ثم أن يهدى اللحم، يهدى اللحم للأحبة والأقارب والجيران. وهذا أيضا باب من أبواب العقيقة، ولون مشروع من ألوان العقيقة. هل يشرع إن ذبحنا العقيقة أن نكسر العظم؟ هل يجوز أن نكسر العظم؟ أم أن العقيقة تقطع من المفاصل؟ من انفرادات مذهب الشافعية أن العقيقة لا يكسر لحمها، وإنما تقطع من المفاصل فحسب. يعني لا يجوز لك أن تكسر، عند الشافعية لا يجوز لك أن تكسر العظم العقيقة. قالوا: وفي هذا تيمن بسلامة المولود. حتى نتيمن بسلامة المولود فالعقيقة لا يقطع لحمها. لو نظرنا في مستندهم في هذا الدليل لوجدنا حديثا يروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا، ويروى عن عائشة وهو ضعيف أيضا، ويروى عن عطاء قوله، فيروى عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن عائشة قولها، ويروى عن عطاء قوله. وأصوب الأقوال عند المحدثين أنه من قول عطاء، ونحن لسنا ملزمين بقول تابعين. نعم لو كان هذا معروف لجميع التابعين لقلنا هذه سنة موروثة، ما فعلها هذا العدد الكبير والجمع الغفير إلا بعد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأينا رجلا واحدا ورأينا الرواة قد وهموا وخلطوا وأن بعضهم قد أخطأ فجعله عن عائشة، بل بعضهم جعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ثبت عن عائشة لقلنا به، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من باب أولى. من فاته السابع في العقيقة، إذا فات اليوم السابع هل تقبل عقيقة؟ الأصل، واسمحوا لي أتكلم بلغة يعني شوي عميقة علمية، ولكن كلكم نبهاء وفطناء، وهذه مسألة تفيدكم في أصل، وهذا الأصل إذا أردنا أن نخرج عليه فنخرج عليه مئات المسائل، فالفقه قواعد كلية. العلماء يقولون كل طاعة، سواء كانت كل طاعة سواء كانت مفروضة أو مسنونة لها حدان أول وآخر. الأصل إن فاتت ألا تقضى إلا بنص خاص. أعيد، كل عبادة لها وقت أول وآخر. العبادة اللي ما لها وقت يجوز أن تقضى. باقي دقيقة؟ طيب قل بعد ثلاث. قلنا هنالك أصل وهي أن كل طاعة سواء كانت مفروضة أم مسنونة لها حدان أول وآخر، إن فاتت فتفوت إلا أن يأتي الشرع بإذن بفعلها، وهذا أصل مهم. طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى تأكيد أم تأسيس؟ تأسيس شيء جديد أم تأكيد شيء قديم؟ تأسيس وليس التأكيد. الأصل في كل الأحكام أن تحمل على التأسيس لا على التأكيد. لماذا هي تأسيس شيء جديد؟ لأن الأصل إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما يحتاج إلى أمر جديد. لو كان يجب بالأمر الأول لأن ما وجدنا منه كبير فائدة، ما وجدنا منه كبير فائدة. لذا نحن نقول اللي بتفوت صلاة الجماعة والجماعة طاعة محصورة بين حدين ليس له أن يصلي جماعة ثانية، ليس له أن يصلي جماعة ثانية. لماذا؟ لأن الطاعة المحصورة بين حدين إن فاتت لا تجب بالأمر الأول، وإنما الذي يريد أن يفعلها يحتاج أن يأتي لها بدليل. ولذا نحن نقول بارك الله فيكم أن هنالك فرق بين العبادة المطلقة وبين العبادة المقيدة. العبادة المطلقة التي ليس لها وقت لقها الشرع، والعبادة التي وضع لها الشرع أول وآخر. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نظرا لم تحج، هل أحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها فإن دين الله أولى بالقضاء، حجي عنها فإن دين الله أولى بالقضاء. النذر هذا عبادة مؤقتة ولا عبادة مطلقة؟ مطلقة. انظروا بعض الفقهاء ماذا يقول؟ إذا كان دين الله حق بالقضاء اللي بتفوت الصلاة أو اللي بيصلي على سن متأخرة، واحد سن واحد بدأ يصلي بعد الأربعين أو فاتت الصلاة عن عمد، طرح الصلاة عن عمد، فبعضهم قال دين الله حق بالقضاء. قلنا لا، كلامكم ليس بصحيح. قالوا دين الله حق بالقضاء، قلنا دين الله حق بالقضاء في العبادة المطلقة التي ليس لها حد في الأول والآخر، والصلاة لها حد في الأول والآخر. قالوا الله أمرنا بأمرين، أداء الأربع ركعات الظهر أو العشاء أو العصر، وأولا أتانا أمرنا بالصورة، وثانيا أمرنا بأن نضعها في هذا الوقت، فإذا فات الوقت فلا يمنع أن تبقى الصورة فنقل الصورة. ترى هذا كلام جميل فقط. قلنا لهم الصوم، الله أمرنا بالصوم والوقت، فإذا فات الصوم في النهار فلنجعله في الليل على كلامكم. وابن القيم وابن تيمية يقولون الله أمرنا بالوقوف في عرفة، فإذا فات المكان، والمكان كالزمان، فإذا فات المكان وهو الوقوف على عرفة، إذا لم نفرق بين الطاعة المطلقة والطاعة المقيدة، الطاعة المؤقتة، إذا ما فرقنا فكلامكم هذا يلزم منه كثير من البعض. ولذا ثبت في حديث تميم الداري وأبي هريرة أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فينظر في صلاته، فإن وجدوها ناقصة أخذت من نوافله. ولذا قال العلماء اللي تفوت الصلاة اللي بيصلي متأخر ماذا يفعل؟ يكثر من تطور، يكثر من التنفل، يقوم ليل يصلي تحيه المسجد، يدخل في حياته التطور. بعض الناس بيظل يسوف وهذا غلط. اللي الله من عليه بتوبة في وقت متأخر يدخل التطور في حياته، يعني كل ما توضى صلي ركعتين، يأتي على المسجد بكير، العصر صلي ثم قبلها العصر، صلي له أربع ركعات قبل ما ينام. فالقليل مع المداومة كثير، والقليل مع المداومة بسدين. فشاهد أننا نقول أن العبادة التي لها حدان أول وآخر إن فاتت فلا تجب قضاءها. يعني رجل تكاسل وما عقى عن نفسه وإذا كان تكاسل ويعلم فاتت، إذا كان جاهل لك أن تعقى عن أبيك، ما هذا ما يعارض الذي قلنا قبل قليل، هذا لا يعارض، النبي عقى عن نفسه بعد النبوة. فإذا كان الوارد جاهل ولا يعلم أو أنت كنت لا تعلم أحكام العقيقة فعلمت فلك أن تعق عن أولادك وعن بناتك، أما إن كنت تعلم وتكسلت فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد. وأورد الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سنن الكبرى بابا وذكر فيه عدة من الأحاديث، شيخنا رحمه الله وغيره ممن قبله من الحفاظ يحسنونها بمجموعها فيقولون العقيقة إن فاتت في السابع فيجوز الإنسان أن يؤديها في الرابع عشر أو في الإحدى والعشرين، ويبقى ذكر الحادي والعشرين والرابع عشر على قاعدة سابعه، القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يذبح في سابعه، يذبح في السابع. فالذي الآن عندنا نص جديد، والنص الجديد الحمد لله العلماء يقولون عن حسن بمجموع يعني مفردات الحديث فيها ضعف، وهذا الضعف يقبل الجبر، فقالوا اللي فاتته العقيقة في السابع وعن كسل فحينئذ الرابع عشر، وإذا فاتت الرابع عشر حينئذ في الحادي والعشرين. هذه أحكام عامة للعقيقة أحببت أن أتذاكر وإخواني فيها، وأنا أظن أن تدريس مادة التي تخص المناسبة أدعى لأن تعلق وأن تثبت في الذهن وتحصل البركة في الفقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. تفضل خليل.
شيخنا رجل عق عن أباه بشكل واحد، فهل يسمى له أن يعق عن نفسه بالثانية؟
لا حرج، لا حرج. أخونا يسأل، رجل عق أبوه وليس أباه، عق أبوه عنه بشاه، فهل يسن له أن يعق بالثانية؟ فلا حرج، خصوصا أننا تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الشاه الحسن والحسين بشاتين شاتين، وهذه أصح الروايات. والنبي قال عن الذكر شاتان متكافئتان. والله تفضل يا إسماعيل.
الآن واحد عق عن اليوم العاشر يوم الجمعة بالأخوة والأخوات يكسب أكثر عدد من الفقراء والمحبة،
يذبح في السابع ولو قدم الطعام في العاشر لا أرى حرج. العبرة بالعقيقة بالذبح. لكن أنا الآن أسأل سؤالا ودهمنا الوقت، هل يجوز أن يعق غير الأب؟ يجوز أن يعق غير الأب؟ النبي عق على الحسن والحسين وهو إيش؟ وهو الجد من جهة الأب. فعادات الناس قديما كان الواحد إذا جاءوا أولاد يأتوه بشامة، فلو جاءت هدية، لو رجل جاءت هدية شاه فعق بها، تملكها ملكا شرعيا صحيحا شراء أو هدية أو بأي طريقة من الطرق فله أن يعق عنه، فلا يلزم أن تكون العقيقة شراء، لا يلزم. طب عنده شياه فأخذ شاة أو شاتين فلا حرج، لا حرج، لا يلزم أن يكون الأب. لو عق غير الأب لجاز ذلك. لكن أنا الآن أسأل سؤالا، هل إن عق الجد، هل إن عق الجد عن سبطه أو عن حفيده فهل يلزمه أن يعق عن سائر الأولاد مثل ذلك؟ جواب لا، لأنه لم يعرف أن النبي عق عن غير الحسن والحسين وله بنات بله أصباط إناث من غير فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يعرف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من العدل الواجب. وهنا يخطر في بالي خاطر، هل إن أعطى الجد عطية لأحد أولاده هل يجب عليه أن يعطي السائر أولاد مثلها؟ هل عليه أن يعطي؟ هل يشمله أعطوا عدلوا بين أبنائكم؟ هل أعطيت سائر أولادك مثلها؟ الأمر يحتاج لتأمل، يحتاج لتأمل. ولو قيل بالفرق بين العطية عن الصبت وعن الحفيد لكان التفريق وجه، يعني الرجل له أن يعطي صبته وأن يخص أحدهم، لكن ليس له أن يخص حفيده، ليس له أن يخص حفيده. فالأحفاد أولاد، أولاد اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال البخاري لما ذكر هذه الآية بعدها مباشرة قال ابن عباس الجد أب، قال ابن عباس الجد أب، وإنما هذا في الحفيد وليس في الصبت، هذا في الحفيد وليس في الصبت. والله تعالى فضل
في طارق بالنسبة للتسمية، هو لازم يكون في السابع أو إن عندما المستشفى لأن في أوراق نكتب الاسم وشهادة الميلاد.
طيب هذا حتى يسمع
شيخنا يقول التسمية هل يشترط أن تكون لابد أن تكون في السابع أم يجوز تقديمها بسبب المستشفى لأنه لابد أن يكتب اسم الولد؟
أما الاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده قبل السابع، سمى ولده قبل السابع، فإشاره في السابع هو السنة، وتسميته قبل السابع، تسميته قبل السابع لا حرج. ومن المناسبة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، وقال معللا هذه التسمية قال على اسم أبي إبراهيم. والعادة الجارية اليوم بين الناس أن يسمي الرجل ولده على اسم أبيه أو على اسم جده سنة، قال على اسم أبي إبراهيم، مع أن النبي قال أصدق الأسماء حارث الهمام وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مع أنه قال هذا إلا أنه سمى ولده على اسم أبيه إبراهيم، فقال يعني على اسم أبي إبراهيم. طبعا شريطة أن يكون اسم الأب حسنا، بعض أسماء الآباء قد تكون قبيحة ليست حسنا في الشريعة. طب أسألكم سؤالا ومن يجيب قول السؤال؟ طيب أخونا سعيد، طيب أخونا يجيب أخونا، من أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ اسماء التابعين والصحابة اسماء من؟
تابعين،
لأن الصحابة سموهم آباؤهم وهم كفار في الغالب، والتابعين سموهم آباؤهم وهم صحابة. فاسم التابعي بعض الناس يسمي الاسم عاصم الصحابي، قل لا ما تسمي اسمك عاصم الصحابي، سمي اسمك عاصم التابعي، سمي اسمك على اسم التابعي، ما تسمي اسمك عاصم الصحابي. العجيب زرت بعض قريباتي فلها بنت، فبقول لها ايش سميت البنت؟ قالت سجى. قلت سجى؟ قالت والله طلعت من القران. قال والله طيب لا عارف القران شو سجى، بس عارفين شو سجى؟ سجى ظلمه، والليل اذا سجى الليل اذا اظلم. اتصلت بي ارث قديم اول ما ظهرت قضائيه، قال معك قناه سجى تريد تسجل لك؟ قلت والله ما أقبل أسجل في قناة سجا، والله يا ما أقبل أقبل يعني أسجل لقناة سجدة سجا، سجا ظلمة ولا. طب يا أم فلان في القرآن حمار، أقول لكم الله في القرآن حجر، سموا حجر حمار، يعني هو ليس بالقرآن، يعني هو كل ليس بالقرآن مقبول. الواجب على الإنسان يسمى أولا أن يسمي باسم ليس فيه تعبيد لغير الله، فعبد النبي وعبد الرسول وعبد الرضا وعبد الحسين هذه أسماء شركية لا تشرع. ثانيا ينبغي للعبد إن سمى أن يسمي اسما حسنا، فالاسم القبيح غيره النبي صلى الله عليه وسلم، ألف الطغرالي كتابا مطبوعا سماه نقعة الصبيان، وذكر فيه أسماء الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي غير أسماء كثيرة جدا، وبعض الأسماء بعض الأسماء فيها يعني معاني قبيحة ودارجة على الألسنة، كان يقال فلان فلان اسمه وصال، والوصال هو الجماع، أو يقال فلان أو فلان اسمه نهاد، والنهاد صاحب الثدي البارز، فالمرأة لما تسمى نهاد هذا اسم قبيح وليس بحسن، والإنسان نصيب من اسمه شامبة عمر بن الخطاب كما أخرج الدارقطني في المؤتلف المختلف أراد أن يولي على بيت المال رجل، فقال ما اسمك؟ قال كنيف. قال ما اسم أبيك؟ قال خبيب. قال والله لا نولي على بيت مالنا رجل يكنز وأبوه يخبث. ما مصلح أنت يا كنيف خبيث من خبيث، ما مصلح أن تكون. فالأسماء لها إيش؟ لها دور. جاء مرة بعض مشايخي فدرس في مسجد النظيف، وكان الجو شتاء، وكان فيقول الشيخ يقول هذه المنطقة إيش اسمها؟ أقول النظيف، والأرض كلها وسخ وطين وبهذا المسكين. هو درس يقول أنا ما من شيء إلا ولاسمه إلا ولاسمه نصيب منه إلا هذا المكان. ليس له. فالشاهد الإنسان لما يسمى فالاسم له نصيب منه، فأمرنا أن نحسن الاسم، ولا يجوز أن نسمي تسمية الكفار. في محلات في مرج الحمام تعمل منسف والاسم مكتوب بالإنجليزي، منسف والاسم بالإنجليزي مش مقبول، مش مقبول. والانبطاح على الوجه، على الوجه الانبطاح والانهزام في نفس الإنسان يعرف من أسمائه ومن شكله ومن هديه ومن لبسه ومن حبه من يحب. في المنهزم هو الذي يعني هو الذي يتشبه بالكفار. وأظن لو أجدادنا وأجداد أجدادنا خرجوا من قبورهم ورأونا يقولون أنت مين؟ شو عامل حالك؟ إيش تهيك؟ ليش شكلك؟ ليش لبسك؟ وما شابه. فنبقى محبين لنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ونبقى محافظين على سمتنا وهدينا. هذا ليس انهزام، وهذه المظاهر والذي نفسي بيده تعقد مؤتمرات وتنفق مليارات حتى تتغير في حق الرجال وفي حق النساء حتى تتغير، ويرون أنه ما دام هؤلاء موجودون في المجتمع نحن بعد فاشلون. فأسأل الله عز وجل أن يتمم فشلهم، وأسأل الله أن يثبت أهل الحق على حقهم. هذه مظاهر ترونها يسيرة لكنها والله عميقة. والله كنت في هولندا وفي اليوم الرجعة يعني ترضعت ومشيت السوق، فوالله يهودي كبير ورائي لما يراني بشكلي يعني كلما رآني عمل لي هكذا، فالأخ يقول هذا يهودي، هذا يهودي يعني كبير على الطريق، واحد يقول لي نزل السيارة، يشير لي نزل السيارة. قال من وين؟ قلت من الأردن. قال أنا الأسبوع الماضي كنت في فلسطين، ورفع رفع الزجاج السيارة. فالأشكالنا شيء دم أبيت يجوز بالمعركة، المعركة ليست معركة البارود، معركة الأعصاب الهادئة ومعركة الحضارة ومعركة الكلام ومعركة اللبس ومعركة العادات ومعركة التقاليد ومعركة الثوابت، الثوابت التي لك جذور تبقى في الأرض، وأن تقرأ كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لك جذور ممتدة في التاريخ إلى آدم. وإحنا بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا يمكن للكفار أن يغلبون. إذا فهمنا هذه الكلمات التي نقولها لا يمكن أن ننقطع، لا يمكن أن تنقطع صلتنا بمن قبلنا. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من آدم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين، وأن نكون في الدنيا ممن أنعم الله عليهم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخ.